بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. عقد المؤلف هذا الفصل ليبين ثلاثة أشياء: ما يكره وما يباح وما يستحب. وبدأ بما يكره، ثم سيأتينا ما يباح عند قوله وله فما بعدها، ثم ما يستحب. قال رحمه الله: ويكره التفاته في الصلاة. ويكره في الصلاة التفاته. الالتفات في الصلاة عند الحنابلة مكروه، فإن فعل صحت الصلاة مع الكراهة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الالتفات في الصلاة لغير حاجة محرم، مسألة. وهذه الكراهة ترتفع وتكون مباحة، هذه الكراهة ترتفع ويكون الالتفات مباحا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة، لدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح ودخل في الصلاة جعل يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، وكان أرسل في الليل فارسا ليحرس، فجعل يلتفت ينظر إلى مجيء هذا الفارس صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، وهو دليل على أن الالتفات إذا كان لحاجة فإنه لا يكره. دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين فئتين متنازعتين، فتأخر، فقال أبو بكر، فقال بلال لأبي بكر رضي الله عنهما: أتصلي؟ قال: نعم. فلما دخل في الصلاة رضي الله عنه وأما الناس وهو في أثناء ذلك حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يصفقون لتنبيه لينبهوا أبا بكر. وكان رضي الله عنه وأرضاه لا يلتفت في الصلاة مطلقا، حتى لما كان الالتفات مباحا في أول التشريع كان ما يلتفت، لا يلتفت مطلقا، فلما أكثر التصفيق التفت رضي الله عنه وأرضاه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه النبي، أشار أن ابقى في مكانك. فرفع أبو بكر يديه إلى السماء وقال: الحمد لله، ثم رجع رضي الله عنه وأرضاه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى من الصلاة قال: ما لك لم تبق كما أمرتك؟ قال: لم يكن أو ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه التفت لما أكثر التصفيق، التفت لما أكثر التصفيق. ففي هذا دليل على أن الكراهة تزول إذا كان الالتفات لحاجة. ثم قال: ورفع بصره إلى السماء. رفع البصر إلى السماء مكروه عند الحنابلة، فإن فعل ورفع بصره لم تبطل الصلاة. والدليل على أن رفع البصر مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون رؤوسهم إلى السماء، ثم قال في ذلك قولا شديدا، ثم قال: والله لينتهين أو ليختفن الله أبصارهم. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه يكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. والقول الثاني أن رفع البصر إلى السماء محرم وتبطل به الصلاة، وهو مذهب الظاهرية. والقول الثالث أن رفع البصر إلى السماء محرم ولكن لا تبطل الصلاة فيه، وهذا اختيار الشوكاني وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أنه أيضا يميل إلى هذا القول، وإن كان لم يصرح بعدم البطلان لكنه صرح بالتحريم ولم يذكر بطلان الصلاة، وهذا القول هو الصواب أنه محرم ولكن لا تبطل به الصلاة. وما نشاهدهم من بعض المصلين إذا رفع من الركوع، رفع رأسه، كثير من المصلين إذا رفع من الركوع رفع رأسه مع رفعه من الركوع أثناء الحمد، هذا خطأ جدا وهو محرم وقد تبطل به الصلاة كما سمعتم في الخلاف. ثم قال: وإقعاؤه. الإقعاء سيأتي تفسيره، الإقعاء سيأتي تفسيره، وهو مكروه باتفاق الأئمة، لكن الاختلاف في تفسيره، أما هو من حيث هو فهو مكروه باتفاق الأئمة. الدليل على أنه مكروه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان وهو في مسلم. قال الحافظ بن حجر: وليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا هذا، وليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا هذا. بقينا في تفسير الإقعاء. الإقعاء له صور. الصورة الأولى أن يفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب فخذيه كهيئة جلوس الكلب، أن يفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب فخذيه كهيئة الجلوس أو كهيئة جلوس الكلب. الصفة الثانية أن يفترش بظاهر قدميه الأرض ويجلس على عقبيه، وهذا التفسير اختاره الإمام أحمد، أن يفترش ظاهر قدميه على الأرض ويجلس بمقعدته على عقبيه. واضح؟ متصور؟ الأولى أن يجلس على الأرض وينصب رجليه كما يجلس الكلب، ينصب الفخذين، يعني نعم ينصب القدمين، لكنهم عبروا، أبو عبيد وهو من أئمة اللغة عبر بقوله ينصب الفخذين، وهذا صحيح ليرفع الفخذين. وأما تفسيره الذي في الروض القدمين فهو خلاف الأولى أو خلاف الدقيق، الصواب كما قال أبو عبيد أنه ينصب الفخذين، أن نعبر بقوله ينصب الفخذين. وإذا تصور الإنسان كيفية جلوس الكلب كذلك هذا الإقعاء المنهي عنه. الثالث أن ينصب قدميه ويجلس بمقعدته بين عقبيه، واضح؟ وهذا أيضا يفعل بعض الناس، أن ينصب قدميه ويجلس بمقعدته بين عقبيه، يعني بين رجلين. لا ليست نفس الثانية، ينصب القدمين، ينصب قدميه كما لسنا نقول في الافتراش أن ينصب اليمنى، ينصب اليمنى وينصب أيضا اليسرى ويجلس بينهما، واضح؟ كم صارت الصور؟ بلى. صواب أن هذه الصور جميعا مقصودة بالحديث وداخلة في النهي، وأن كل صورة من هذه الصور فهو منهي عنها. مسألة: ينقسم اللقاء إلى قسمين، قسم منهي عنه وهو يشمل الصور الثلاث السابقة، قسم منهي عنه وهو يشمل الصور الثلاث السابقة. القسم الثاني قسم مسنون ولا ينهى عنه، وهذا القسم هو المروي عن صحابي الجليل ابن عباس، وصح أيضا عن ابن عمر، فإنه رضي الله عنه أي ابن عباس جلس على صفة الإقعاء المسنون فتأتي، فلما سئل عن هذا الجلوس قال: سنة نبيكم، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة هي أن يمسك قدمه اليمنى واليسرى ثم يجلس على عقبيه، واضح؟ ينصب اليمنى واليسرى ثم يجلس على عقبيه، فالمصلي إذا نصب اليمنى واليسرى إن جلس بينهما فهو الإقعاء إيش؟ وإن جلس على عقبيه فهو الإقعاء المسنون. عرفنا إذن القسم الثاني الإقعاء المسنون، ودليل السنية أنه مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر، وأن ابن عباس قال: هذه سنة نبيكم. وذهب بعض الفقهاء كالخطابي إلى أن ما روي عن ابن عباس منسوخ بالأحاديث الصحيحة الدالة على الافتراس، وصاب خلاف ما ذهب إليه الخطابي، وأن هذه سنة محفوظة، وأن هذا من باب التنويع، وأن هذا من باب التنويع. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإقعاء كأنه يناسب أحيانا كبير السن، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل صار يجلس أحيانا هذه الجلسة، وإلا فأنه ما في شك أنه في الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش، أن السنة هي الافتراش. الخلاصة أن الإقعاء ينقسم إلى قسمين منهي عنه وله كم صورة؟ ثلاث. مسنون وله صورة واحدة، وأن الصواب في الإقعاء المسنون أنه محفوظ وليس بمنسوخ لصراحة حديث ابن عباس وابن عمر المروي عنهما في إثبات سنية الإقعاء على الصفة الثالثة. التفسير الذي ذكرت لك بينه البيهقي، التفسير الذي ذكرت لك بينه البيهقي في السنن وكتاب حافل، أقصد السنن، البيهقي كتاب حافل مفيد ينبغي طالب علم أن يعتني به لمسألتين: أولا أنه أحيانا يشير إلى التعليلات واختلاف الأسانيد، الثانية ما جمعه من السنن والأثار الكثيرة التي لا توجد في غيره من الكتب. ثم قال رحمه الله تعالى: وافتراشه ذراعيه ساجدا. افتراش الذراعين هو أن يلصق المصلي ذراعيه بالأرض، هذا هو الافتراش، أن يلصق المصلي ذراعيه بالأرض، وهو منهي عنه لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في سجودكم ولا ينبسط أحدكم من بساط الكلب. الثانية أن هذه الهيئة توحي بالكسل والتثاقل عن الصلاة، وهو مما ينافي الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، أن هذه الصفة توحي بالتثاقل وعدم الانبساط والكسل في الصلاة، وهو ينافي الأدب مع الرب. هذه أمره، وأقول أمر هذا المكروه واضح، أنه مكروه ودليله واضح. ثم قال وعبثه. العبث تعريفه هو عمل ما لا فائدة فيه. العبث هو عمل ما لا فائدة فيه، وهو مكروه باتفاق الأمة، مكروه باتفاق الأمة، إلا أن أبا حنيفة يرى أنه محرم، لأن أبا حنيفة يرى أنه محرم. والدليل على أنه مكروه حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسح، عن المسح في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلا فواحدة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يمسح مع حاجته أحيانا عند السجود إلى المسح، فلأن يكره للمصلي أن يعبث، رحمك الله، من باب أولى. مسألة حكم المسح، المسح إن كان مرة جاز بالإجماع لهذا الحديث الصحيح، إن كان مرة جاز لهذا الحديث الصحيح، وإن كان أكثر من مرة فالجمهور مكروه، والظاهرية يرون أنه محرم. فالجمهور على أنه مكروه، والظاهرية يرون أنه محرم. ومن أكثر ما يقع من المصلين اليوم بلا شك العبث، غالب ما يخل بصلاة المسلمين اليوم العبث. تجد الإنسان كثير العبث جدا، بحاجة وبلا حاجة، بساعته وبثيابه وبما يلبس على رأسه وبما يحمل في جيبه إلى آخره، تجد أنه كثير جدا العبث بين المسلمين اليوم أثناء الصلاة. وسمعتم أنه مكروه وأن ظاهري يرون أنه محرم. أما مسألة هل تبطل الصلاة به أو لا، فسيأتينا الآن ضابط العمل الذي تبطل به الصلاة والذي لا تبطل به الصلاة. ثم قال رحمه الله وعبثه وتخصره. يكره للمصلي التخصر، وتعريف التخصر هو أن يضع المصلي يده على خاصرته أثناء الصلاة، أن يضع المصلي يده على خصره أثناء الصلاة. ودليل النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة. والدليل الثاني أنها صفة تهاون، وأحيانا تكون صفة تكبر، والصفتان مذمومتان في الصلاة، والتكبر مذموم في الصلاة وخارج الصلاة. والقول الثاني أن التخصص محرم، لأن النهي صريح ولا صارف له، والأصل في النهي، والأصل في النهي التحريم. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة التخصر. ثم قال صواب التحريم، لأنه بالإضافة إلى النهي فعلا يشعر بنوع من التكبر، وذكر هذا لكنه يعني قد لا يفهم، لكنه لا يفهم. يقول وتخصره وتروحه. التروح هو تحريك الهواء بمروحة ونحوها طلبا لإزالة الغم ونحوه. فالتروح مكروه في الصلاة، تروح مكروه في الصلاة. أولا لأنه من العبث، فتقدم معنا أن العبث مكروه. ثانيا لأنه يشغل عن الخشوع. واستثنى بعض الفقهاء إذا كان التروح لحاجة عرضت للمصلي كشدة الحر أو قلة الهواء أو نحو ذلك، هذا ما يتعلق بالتروح. أما المراوحة، المراوحة بين القدمين، فهذه عند الإمام أحمد سنة. والمراوحة بين القدمين هي أن يتكئ أحيانا على اليمنى، وإذا تعب اتكأ على اليسرى. واضح معناه؟ أن يتكئ أحيانا في الصلاة على اليمنى، وأحيانا على يراوح بين القدمين، وأحيانا على اليسرى أي يراوح بين القدمين. دليل على سنية هذا الفعل أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي لا يراوح بين قدميه، فقال أخطأ السنة، لو راوح لكان أحب لي. فقال أخطأ السنة، لو راوح لكان أحب إلي. حمك الله. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المراوحة مباحة ليست سنة. الصواب مع الحنابلة، والصواب مع الحنابلة، لأن حديث ابن مسعود واضح، وهو يقول أخطأ السنة مع فقهه وجلالة قدره رضي الله عنه وارضاه. وخص بعض الفقهاء المراوحة بطول القيام، وهذا مناسب، يعني أن المراوحة إنما تستحب وتطلب مع طول القيام. أما إذا كانت الصلاة قصيرة فإنه يستحب له أن يبقى معتدلا متكئا على القدمين. وذكر بعض الفقهاء أنه يراوح بين قدميه ولكن لا يقدم قدما على أخرى، وإنما يراوح مع تساوي القدمين. ولعل مقصود هؤلاء الفقهاء عدم التقديم الزائد، أما التقديم اليسير فلا بد منه، الشيء اليسير لا بد منه، لأنك إذا جربت المراوحة فستجد أنك لن تراوح مراوحة يستفاد منها بإراحة أحد القدمين إلا بشيء من تقديم الرجل التي لا يتكأ عليها. لكن لعل مقصودا كما قلت ألا يمدها كثيرا، وإنما يمدها شيء يسير بمقدار ما يحصل الراحة للقدم الأخرى. والصحابة والفقهاء والأئمة يبحثون في هذه المسائل، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة فيحتاجون إلى هذه المسائل التي نحن في وقتنا هذا لا نحتاج إليها بسبب قصر صلاة الناس أصلا، يعني بدون ما يحتاج إلى مراوحة بسبب قصر الصلاة. لكن السلف كانوا يطيلون إطالة شديدة جدا فيحتاجون إلى بحث مثل هذه المسائل. ثم قال وفرقعة أصابعه وتسبيكها. فرفعة الأصابع وتشبيكها جاء في النهي عن عدة أحاديث، نحو أربعة أحاديث، في كل منها النهي عن تشبيك الأصابع، لكن لا يخلو طريق من طرق هذه الأحاديث من ضعف. ولذلك قال ابن بطال في شرح البخاري جاءت من طرق لا تخلو من ضعف، جاءت من طرق لا تخلو من ضعف. فالحنابلة يرون بناء على هذه الأحاديث المتكاثرة أن فرقعة الأصابع والتشبيك مكروهان اعتمادا على مجموع هذه الأحاديث. والقول الثاني أن الفرقعة والتشبيك جائزان لعدم ورود حديث صحيح في النهي عنهما، بل جاءت الأحاديث الصحيحة بالتشبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث المسجد ويقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وماذا صنع؟ شبك بين صافئه. ولما سحى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية وقام من الصلاة يظن أنه صلى كامل الصلاة، جلس واتكأ وماذا؟ وشبك بين الصافئه. فهذه الأحاديث الصحيحة فيها التشبيك، فقالوا لم يأتي حديث صريح صحيح النهي عنها، وفي المقابل جاء أحاديث صحيحة تدل على جوازها، فقالوا سيجوز بلا كراهة. وتوسط آخرون فقالوا أنه يكره التشبيه والفرقعة، التشبيك والفرقعة قبل الصلاة أو في الصلاة وهو يعني قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة أو في الصلاة يكره أن يشبك أو أن يفرقع، وتجوز بعد الصلاة. والأقرب والله سبحانه وتعالى أعلم أنها مكروهة. والدليل أولا أنها تدخل في مفهوم العبث، وتقدم معنا أن العبث له من الأدلة أو يوجد من الأدلة ما يدل على كراهته. ثانيا أن هذه الأحاديث ضعيفة، ولكن بمجموعها مع أحاديث كراهة العبث يقوي بعضها بعض للنهي عن الفرقعة والتشبيك. كما أن في الفرقعة عبث زائد على التشبيك، وفيه محذور آخر وهو ماذا؟ التشويش على المصلي، بخلاف التشبيك فهو عائد إلى نفس المصلي فقط. إذن الآن عرفنا البحث في الفرقعة والتشبيك وأنهما مكروهان قبل الصلاة أو في الصلاة، بعد الصلاة تجوز بلا كراهة. ثم قال: وأن يكون حاقنا، يعني يكره أن يصلي الإنسان وهو حاقن، والحاقن هو حابس البول. فإذا كان الإنسان يحبس البول عن الخروج فإنه يكره له والحالة هذه أن يصلي. ويقاس على الحاقن كل ما يزعج ويشوش على المصلي كالجوع، شدة البرد، والغضب وغيرها مما يشوش على المصلي ويزعجه أثناء الصلاة. فإن صلى وهو على هذه الحالة صحت صلاته عند الجماهير. فإن صلى وهو على هذه الحالة صحت صلاته عند الجماهير. واستدلوا بدليل فقالوا: تصح صلاة الحاقن قياسا على من يصلي وهو منشغل بأحداث الدنيا انشغالا تاما. فإن هذا الذي يصلي من غير خشوع وبانشغال بأعراض الدنيا يشبه الحاقن، لأن كل منهما منصرف عن الصلاة. واضح؟ هذا قياسه. القول الثاني للظاهرية وهو أن صلى بالحاقن وإن كان في أول مراحل الحاجة إلى التبول فإن صلاته باطلة. واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقدام. والقول الثالث أن الصلاة صحيحة إلا إن كانت المدافعة شديدة مزعجة جدا للمصلي تمنعه من تصور صلاته، فحينئذ تكون باطلة. وهذا القول هو الصواب، أنه إذا وصل إلى مرحلة متقدمة من المدافعة بحيث لا يتصور ما يقول وتشغله عن الصلاة بطلت صلاته. ولا يخفى عليكم أن في القول الثالث جمعا بين القولين الثاني والأول. ثم قال: أو بحضرة طعام يشتهي. يكره للمصلي أن يصلي وهو بحضرة طعام، لكن يشترط أن يكون هذا الطعام مما يشتهيه المصلي، فإذا حضر الطعام وهو يشتهيه فإن الصلاة مكروهة، وله أن يؤخر ولو فاتت صلاة الجماعة. ونفس الحكم في مسألة مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين وحضور الطعام يقدمان على الصلاة ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر في العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. ولأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إذا وضع الطعام أكمل طعامه ولو صلى الناس، ولو صلى الناس. فإن صلى بحضر الطعام يشتهيه فالخلاف المذكور في مسألة مدافعة الأخبثين ينطبق تماما على هذه المسألة تماما، ثلاثة أقوال كالأقوال السابقة. مسألة المؤلف يقول بحضر الطعام يشتهيه، والحديث يقول إذا حضر الطعام، ولم يقيد هذا الأمر بكونه يشتهيه. إذن ما الدليل على هذا التقييد الخارج عن الحديث؟ الدليل أن العلة من تأخير الصلاة إذا حضر الطعام أن هذا الطعام يشوش على المصلي صلاته ويمنعه من الخشوع، والطعام إنما يمنع من الخشوع إذا كان المصلي يشتهي. أما إذا كان المصلي لا يشتهي فإنه لا يقدم ولا يؤخر حضور الطعام شيئا بالنسبة للمصلي. وهذا المعنى الذي ذكره بعض الفقهاء قوي جدا، وهو دليل على التخصيص، أو وهو دليل يكفي للتخصيص، وهو دليل يكفي للتخصيص. إذن فقول المؤلف أو بحضرة طعام يشتهي صحيح، لا بد أن يكون الطعام حاضر ولا بد أن يكون المصلي يشتهي، حينئذ له أن يترك الصلاة ولو أدى ذلك، عفوا له أن يترك صلاة الجماعة مقدما للطعام الذي يشتهيه. ثم قال تكرار الفاتحة، كيف يعني ما فهمت نفسه، لكن كأنك تقصد ما الحكم إذا تقصد إحضار الطعام. إذا تقصد إحضار الطعام فإنه يحرم عليه أن يأكل إذا كانت الأكل يفوت عليه صلاة الجماعة، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وشيخ الإسلام عنده قاعدة مفيدة لطالب علم: أي حيلة يقصد منها تحليل المحرم أو إباحة الواجب فهي باطلة ولا تؤثر شيئا. فإذا كان يحتال في إسقاط صلاة الجماعة بإحضار الطعام أثناء الأذان فإنه يحرم عليه أن يأكل الطعام وعليه أن يصلي. لكن هذه المسألة قليلة الوقوع أو لا تكاد توجد، لأن من أراد أن يترك صلاة الجماعة لن يبلغ به الدين أن يحتال بإحضار الطعام حتى يفسق عليه لا صلاة في حضر الطعام. يعني إذا وصل به الدين إلى هذه المرحلة سيصلي صلاة الجماعة. لكن على كل حال إذا فعل، لو فرضنا أن الإنسان فعل هذا الفعل، فإنه يعاقب بأن يلزم بالصلاة. ثم قال إذا كان لا نحن لا نريد كنا الدخول في هذه المسألة، هل يشترط حضور الطعام؟ يشترط حضور الطعام كما قال المؤلف، لا بد أن يكون الطعام حاضر، أن يكون الطعام حاضرا، وإلا لم يجد له تأخير صلاة الجماعة. لأنه إذا لم يحضر الطعام فإنه لا فائدة من تركه الصلاة. أي فائدة حتى لو كان ينتظر، إلا إذا كان ذهابه إلى الصلاة في هذه الحالة يؤدي إلى انشغاله بالطعام المعد بالبيت بحيث لا يستحضر صلاة ولا خشوعا، حينئذ له أن يبقى، وليس سبب بقاؤه في هذه الصورة حضور الطعام، ولكن سبب بقاؤه انشغاله. وهذا سبب سيأتينا في الأعذار المجيزة لفترة الجماعة، وهي انشغال الذهن بالمال أو بالولد أو بمريض أو بنحوه، فيدخل هذا ضمنه. لكن بالنسبة للطعام لابد أن يكون حافظا. ثم قال: وتكرار فاتحة، أي أنه يكره للإنسان أن يكرر الفاتحة. ودليل الكراهة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الفاتحة، فهذه صفة جديدة لا أصل لها في الشرع، وكذلك لم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث أن بعض الفقهاء يرى بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة، فمراعاة لهذا الخلاف نقول تكرار الفاتحة مكروه. فصارت الأدلة على كراهية تكرار الفاتحة ثلاثة: أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ومراعاة للخلاف. ثم قال: لا جمع سور في فرض كنفل. بدأ الشيخ الآن بالمباحات، وإن كانت البداية الحقيقية من قوله وله، ولكن هذا العمل أيضا جائز فهو مباح. يجوز للإنسان أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. أما الدليل على جواز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة في الفريضة، فهي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم القراءة بقل هو الله واحد، فهذا الرجل يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه صنيعه هذا، فدل على جوازه. وأما الدليل على جواز أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة في النفل، فهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قيام الليل في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، فهو هنا قرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. كذلك لا يكره العكس، وهو أن يقرأ سورة واحدة في أكثر من ركعة، عكس هذه السورة، وهو أن يقرأ سورة واحدة في أكثر من ركعة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما الفجر فقرأ في الركعة الأولى والثانية إذا زلزلت الأرض. وهذا الحديث ليس في طرقه ولا في ألفاظه ما يدل على أن هذه الصلاة كانت في سفر، كما يقع في أذهان عدد من إخواننا من طلاب العلم، وأظنه ذكره أيضا بعض الشراح. لكن بتتبع طرق هذا الحديث وألفاظه لم أجد أي إشارة إلى أن هذه الصلاة كانت في ماذا؟ في السفر. لكن بعض الفقهاء يقول أنه لعل هذه الصلاة كانت في ماذا؟ في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين إذا زلزلت تسهيلا على أصحابه باعتبار أنهم في إيش؟ في السفر. لكن الحديث ليس فيه تخصيص أو ما يدل على أن هذه الصلاة كانت في السفر. ثم بدأ المؤلف بالمباحات فقال: وله رد المار بين يديه. قوله وله، هذه عبارة تفيد الإباحة، بينما مذهب الحنابلة الاصطلاحي أن رد المار سنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتخذ أحدكم ما يسره في صلاته، فإذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فليرده، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فهذا الحديث صريح في سنية رد المار، وذهب بعض الفقهاء إلى أن رد المار واجب للأمر به في هذا الحديث، للأمر به في هذا الحديث. مسألة ذكر النووي والشوكاني وغيرهما استنباطا من حديث أبي سعيد أن رد المار والمقاتلة إنما تجوز لمن اتخذ سترة واحتاط لصلاته، أما من لم يتخذ سترة ولم يحتط لصلاته فإنه لا يجوز له أن يقاتل ولا أن يرد ردا شديدا. واستنبطوا هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: إذا صلى أحدكم إلى ما يسر. فإذا شرطية فكأنه أجاز المقاتلة إذا احتاط الإنسان لصلاته واتخذ سترة تمنع مرور الناس بينه وبين مصلاه. وفي الحقيقة كلام النووي والشوكاني وجيه جدا، وهو متوافق مع لفظ الحديث، كما أن من لم يصلي إلى سترة ينسب إلى التفريط، فلا يناسب أن يفرط ثم يقوم يقاتل الناس على المرور بينه وبين مكان سجوده. مسألة: هل رد المار يستوي فيه من يكون في مكة ومن لا يكون؟ في هذه المسألة المهمة عن الإمام أحمد روايتان. الرواية الأولى أن مكة تستثنى من هذا الحكم ولا يرد المار بين يدي المصلي فيها، واختار هذه الرواية الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بدليلين: الأول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم صلى والناس بين يديه ليس له سترة صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر: حديث معلول، حديث معلول. الدليل الثاني أن في رد المار بين يدي المصلي في مكة مشقة وحرج شديدين لكثرة المارين والطائفين وكثرة الناس بوجه عام في مكة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يسن أن يرد المار في مكة وفي غير مكة، وأن مكة تستوي مع باقي البلدان في هذا الحكم، واستدلوا أيضا بدليلين. دليل أول العمومات، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في حديث ابن عمر لم يستثني مكة ولا غير مكة. الدليل الثاني والأخير أنه صح عن ابن عمر وأنس أنهما اتخذا سترة عند الكعبة، صح عن ابن عمر وأنس أنهما اتخذا سترة عند الكعبة. الله.